السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتنا وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعود مرة أخرى بإذن الله عز وجل مع صحيح الإمام مسلم، وقد وقفنا عند باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن، باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أذن لنبي يتغنى بالقرآن. وحدثني حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس الحديث، وحدثني يونس بن عبد الأعلى أخبرنا ابن وهب أخبرني عمرو كلاهما عن ابن شهاب بهذا الإسناد قال: كما يأذن لنبي يتغنى بالقرآن. حدثني بشر بن الحكم حدثنا عبد العزيز بن محمد حدثنا يزيد وهو ابن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. وحدثني ابن أخي ابن وهب حدثنا عمي عبد الله بن وهب أخبرني عمر بن مالك وحيوة بن شريح عن ابن الهاد بهذا الإسناد مثله سواء، وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل سمع. وحدثنا الحكم بن موسى حدثنا هقل عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أذن الله لشيء كأذنه لنبي يتغنى بالقرآن يجهر به. وحدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث يحيى ابن أبي كثير، غير أن ابن أيوب قال في روايته كإذنه. هذا حديث أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، والحديث الأول في هذا الباب، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: قل أبو هريرة يبلغ به النبي، يعني يبلغ به، وأنه يعني يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن هذه الألفاظ إذا قالها الراوي، لأن هنا لم يقل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن هذه تساوي أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه الألفاظ هي يبلغ به، غيرها يرفعه ينميه ينميه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يرفعه أو يبلغ به أو رواية. إذا قال عن أبي هريرة رواية، يبقى دي أربع ألفاظهم، يبلغ به رواية مرفوعا أو يرفعه ينميه، كل هذه تساوي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني رفع الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليظن أحد أن هذا من كلام أبي هريرة، ولكن هو من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أذن الله لشيء، ما أذن لنبي يتغنى بالقرآن. ما أذن، ما أذن يعني جت مرتين في الجملة، ما أذن الله ما أذن الله لشيء، ما أذن لنبي، يعني جت ما أذن مرتين، فهل الأولى تساوي الثانية؟ نقول لا، ما الأولى ما نافية، ما نافية أي لم يأذن الله لشيء، وأما ما الثانية فهي ما المصدرية، يعني هي والفعل يأتي بالمصدر، يعني تبقى كلها اسم. يبقى ما أذن الثانية اسم مصدر، تقول ما أذن الله لشيء أذنه لنبي، إذا ما أذن دي تساوي إيه؟ أذنه. ويمكن تطرح أكثر بالمعنى لما نشرح المعنى، يعني كلمة أذن، أذن هنا بمعنى استمع، أذن هنا بمعنى إيه؟ استمع، يعني ما استمع الله لشيء استماعه لنبي يتغنى بالقرآن. يبقى ما استمع الله لشيء، ما استمع لنبي يتغنى بالقرآن، يبقى يعني إيه؟ ما استمع الله يعني لم يستمع الله لشيء مثل استماعه لنبي يتغنى بالقرآن. وضحت؟ يبقى أذن بمعنى هنا إيه؟ بمعنى استمع. وأذن في الفعل الماضي لها معنيين، أذن يعني استمع، وأذن بمعنى أباح، سمح، سمح أباح، وهما في المضارع بنفس التصريف. نقول أذن يأذن بمعنى استمع برضه، وأذن يأذن بمعنى أباح ويبيح، ولكن الاختلاف بينهم في المصدر. أذن يأذن أذنا، يبقى هنا ايه؟ أذنا استماعا، أذنا بفتح الهمزة وفتح الزاد. أذن يأذن إذنا، يبقى الأولانية تصرفها ايه؟ أذنا، والثانية تصرفها إذنا اللي هي الإباحة. ها يقول عايز إذن يعني تسمح لي، ها؟ لكن أذن يعني استمع، استمع. وفي نفس حروف هذه الكلمة بمعنى آخر، وهي أن تمد الألف، ألف الأولى مش ألف قطع، ولكن ألف مد، آذن، آذن بمعنى أعلم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا آذنتموني، لما سأل عن المرأة التي ماتت ودفنوها بالليل، فقال: ألا آذنتموني، يعني إيه؟ ألا أعلمتموني. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يبين فضل تحسين الصوت بالقرآن، أن الله عز وجل ما استمع لشيء كاستماعه لنبي يتغنى بالقرآن. وكلمة يتغنى بالقرآن اختلف الشراح فيه على أكثر من قول، وأرجحها يحسن صوته، يحسن صوته، ويشير إلى هذا الرواية الأخرى إلى ما أذن نبي حسن الصوت، حسن الصوت. فيبقى المسألة هنا كلها متعلقة بإيه؟ بتحسين الصوت، يعني يحسن صوته بالقرآن. وقيل يتغنى يجهر، وذلك جاءت الرواية يجهر به، برضه في نفس الرواية معنا بعد الحديثين او روايتين يجهر به، فقالوا يتغنى يعني يجهر، يحسن صوته ويجهر به إبلاغا وتعليما للناس. وقيل يتغنى أن يقرأه بحزن، قال ذلك الإمام الشافعي أو روي ذلك عن الإمام الشافعي. وكل من هؤلاء يعني يأتوا بأبيات من كلام العرب يثبت هذا المعنى. وقال بعضهم يتغنى يعني يستغني، يستغني بالقرآن، وليس مقصود به الاستغناء الذي هو ضد الفقر، ولكن الاستغناء بالعلوم والحكايات والقصص والأحكام والشرائع والعقائد، فهو يستغني بالقرآن عن غيره. وقيل يتغنى يعني يستغني بنفسه، يعني القرآن هو الذي يربي روحه وقلبه ونفسه، فهو لا يحتاج إلى مواعظ أخرى، فالقرآن يغنيه، فمن لم يعظه القرآن فلا تنفعه المواعظ ولا تعظه المواعظ، فالقرآن يغنيه في ذلك. وبعضهم يحاول أن يجمع هذا فيقول، أو في فمن قول آخر، معنى يتغنى يترنم، يعني يطرب من يسمع القرآن، وهذا لعله يرجع إلى القول الأول اللي هو إيه، تحسين الصوت. ووجه المشابهة بالترنم الطرب الذي هو فيه تلذذ بالاستماع وانتباه للاستماع، ولا يعني التغني بالقرآن التلحن به، لا يعني ذلك أن يلحن القرآن كما أراد بعضهم أن يلحن القرآن على النوتة الموسيقية، فهذا طبعا حرام. ولذلك لا يعني التغني أن تخرج الحروف بزيادة أو نقص، بل تأتي بالحروف على وجهها. ولذلك لما سئل الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله عن تلحين في القرآن، قال للسائل ما اسمك؟ قال محمد. قال أتحب أن يقال لك يا محمد؟ يا محمد، تزيد واو في الكلمة، تمد الميم حتى تخرج الواو، فهذا هو التلحين، لأن التلحين إخراج الحروف عن بزيادة أو نقص عما وردت، إما أن يزيد أو إما أن ينقص حتى يعني يأتي بالإيه، بالنغمة والموسيقى التي لها هي إيقاعات معروفة عند أصحاب هذا الشأن. فهنا ما أذن الله لشيء، ما أذن لنبي يتغنى بالقرآن، وقلنا لعل أقرب الأقوال المقصود بها إيه، تحسين الصوت، ولا ينافي الأقوال الأخرى، يحسن صوته بالقرآن تحزينا، لأنه يقرأ القرآن وهو يبكي أو يتباكى، قرأوا القرآن وأنتم تبكون فإن لم تبكوا فتباكوا، فإن لهذا تأثير في النفوس، يجهر به حتى يتأثر به الناس ويكون ذلك دعوة له. وأنه يستغني بالقرآن عن عقائد وأخبار وأحكام، ويستغني به في تربية نفسه بمواعظه وزواجره وأوامره ونواهيه، فإن القرآن كاف عن هذا كله. ولذلك جاءت الرواية الثانية توضح معنى كلمة ما أذن فيقول كما يأذن، ما أذن الله لشيء كما يأذن لنبي أي كما يستمع. وهذا يوضح أن كلمة أذن هنا بمعنى الإيه؟ الاستماع، ومصدرها كما قلنا أذن، أذن أذنه للقرآن بفتح الهمزة وفتح الإيه؟ الزاد. وقال بعضهم إن المقصود به الإذن اللي هو الإباحة بالتغني، الإباحة بالتغني تحسين الصوت، وهذا لا ينافي الأول. وقد جاءت في الرواية الأخيرة، الرواية الأخيرة احنا قرأناها دلوقتي، غير أن أبا غير أن ابن أيوب قال في روايته كإذنه، ها رواية الفاتت قال إيه؟ أذنه للقرآن. فين هي؟ قال الرواية اللي قبليه على طول قبل الأخيرة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أذن الله شيء كأذنه، بفتح الهمزة والزاي، كأذنه يعني إيه؟ كاستماعه لنبي يتغنى بالقرآن يجهر به. الرواية اللي بعديه على طول لآخر رواية قريناها، غير أن ابن أيوب قال في روايته كإذنه، ولا تعارض بين الروايتين، يعني الله عز وجل أباح لنبيه واسم مصدر. في بعض الروايات طبعا ما أذن للنبي، ويبقى المقصود بالنبي من نبينا صلى الله عليه وسلم، وهنا على الإطلاق ما أذن لنبي، ما أذن لنبي إلى جميع الأنبياء، ويبقى القرآن المقروء سواء كان القرآن أو التوراة أو الإنجيل أو غيره، على حسب ما نزل على الأنبياء. لكن هنا إذا في رواية أخرى ما أذن للنبي، يبقى المقصود به النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون المقصود بالقرآن هو القرآن المنزل عليه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الحديث الذي بعده أيضا فيه يعني منقوبة لتحسين الصوت بالقرآن، فقال الإمام مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن نمير الحديث، وحدثنا ابن نمير حدثنا أبي حدثنا مالك وهو ابن مغول عن عبد الله بن بريدة عن أبيه، وأبيه وأبو موسى الأشعري رضي الله عنه، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عبد الله ابن قيس أو الأشعري أعطي مزمارا من مزامير آل داود. وحدثنا داود بن رشيد حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا طلحة عن ابن بردة عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي موسى لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك، لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. وآل داود المقصود به داود عليه السلام، وإليه كما يقول العلماء المنتهى في حسن الصوت، حتى كانت الجبال والطير تجاوبه يا جبال أوبي معه والطير، فكان حسن الصوت عليه السلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما مر على أبي موسى وهو يصلي وقف واستمع لقراءته، وثبت ذلك أن أمهات المؤمنين أيضا لما سمعنه وهو يصلي في المسجد جلسنا يستمعن لقراءته بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم يمتدح أبا موسى الأشعري لهذا الصوت الجميل ويثني عليه، وهذه منقوبة له، وذلك من فضل الله يؤتيه من يشاء، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، لقد أعطي لقد أوتي. إذن هذه موهبة، والمواهب الذي يعطيها الله عز وجل الإنسان ينبغي له أن يستخدمها في طاعة الله. شيء واحد يغني يقول لك يا عم صوته جميل ودي موهبة، يحرمش الناس من صوته الحلو، نقول هذا استغل نعمة الله. نعم قد يكون صوته جميلا فعلا، لكنه استغل نعمة الله عز وجل فيما يغضب الله، استغل نعمة الله فيما يرضي الشيطان، لأن هذا الصوت صوت الغناء والمزمار هو صوت الشيطان، كما قال الله عز وجل لإبليس: وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم، ها، واستفزز من استطعت منهم بصوتك. استفزز يعني أخرجهم، ها، مسرعين. استفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك. أجلب من الجلبة، وهي اختلاط الأصوات، شوش عليهم. يقال سمعت جلبة رجال، كل الناس ماشيين كده في الشارع ده بيتكلم وكده يقول لك ايه، سمعت جلبة رجال. فالشيطان يشوش على اهل الايمان، قال يتري عليه، يستخدم منه، يعملوا تمثيلية، يعملوا مش عارف اغنية، يستهزئ بالمسلم، ده كله ايه، تشويش. عشان يجي واحد يلتحي الدنيا كلها تكون ضد، اول ما يكون ضد ابوه وامه، امرأة تنتقب، ابوها يخش غرفة الانعاش. وهذا ليس غريب، النهارده طولت هذا السؤال، واحدة انتقبت ابوها غرفة الانعاش، بنت لبست النقاب، هذا ايه، من جلبة الشيطان. الشيطان خوف الناس وعملهم ازعاج، حيث الانسان اول ما يجي يتكذب يقول لك لا يا عم، ابعد عن طريق دوت. وشاركهم في الاموال والاولاد وعدهم، وما يعدهم الشيطان الا غرورا. فالمواهب الذي يعطيها الله عز وجل للعبد ينبغي ان يستغلها، يعني تستفيد، ده نعمة من الله عز وجل ان يعطيك الله عز وجل موهبة كموهبة الصوت، فتؤثر في قلوب الناس بصوتك الرحيم وبصوتك الجميل، ولعل الكثير من الناس يهتدي بسماعه لصوتك، ويكون ذلك في ميزان حسناتك، يكون ذلك أنت تكون السبب، ربنا جعلك السبب في ذلك، لأن الخير تساق إليه أو يسوقه الله إليك، هذا فضل من الله عز وجل، إما أن يحملك أنت إلى الخير أو يحمل الخير إليك. فالله عز وجل حمل الخير إليك، بل حسن لك الصوت وجعل الناس يعني يستمعون لهذا الصوت ويتأثرون به، فيكون ذلك من فضل الله عز وجل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأبي موسى: أعطي مزمارا من مزامير آل داود، كناية عن حسن صوته رضي الله تعالى عنه. بل إن النبي عليه السلام وقف يستمع إليه وقال: قد لو رأيتني وأنا أستمع لك البارحة. وجاء في غير مسلم أن أبا موسى الأشعري قال: لو أعلم أنك تستمع لحبرته لك تحبيرا، يعني حسنته وجملته زيادة على التحسين والتجميل، زيادة في زيادة. ولا بأس الإنسان أن يحسن صوته بالقراءة ليؤثر ذلك في قلوب الناس. وقد سئل بعض أهل العلم، أظن الشيخ العثيمين أو الشيخ ابن باز، عن تقليد الأصوات، هل يجوز؟ قال: إذا كان هذا من غير كلفة فلا بأس، كان هذا من باب تحسين الصوت فلا بأس، إنما إن كان بكلفة وشدة فيعني الإنسان بصوته أحسن، ولكن لا بأس أن يجمل صوته بتقليد أصوات أخرى إذا كان هذا يعني سيصل له سجية، أو سيكون ذلك سبب في تأثيره في قلوب الناس عند سماعهم القرآن. باب ذكر قراءة النبي صلى الله عليه وسلم سورة الفتح يوم فتح مكة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبد الله بن إدريس ووقيع عن شعبة عن معاوية بن قرة قال: سمعت عبد الله بن مغفل المزني يقول: قرأ النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح في مسير له سورة الفتح على راحلته، فرجع في قراءته. قال معاوية: لولا أني أخاف أن يجتمع علي الناس لحكيت لكم قراءته. وحدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار، قال ابن المثنى: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن معاوية بن قرة قال: سمعت عبد الله بن مغفل قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة على ناقته يقرأ سورة الفتح. قال فقرأ ابن مغفل ورجع. فقال معاوية لولا الناس لأخذت لكم بذلك الذي ذكره ابن مغفل عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثناه يحيى بن حبيب الحارثي حدثنا خالد بن الحارث الحديث وحدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد نحوه. وفي حديث خالد بن الحارث قال على راحلة يسير وهو يقرأ سورة الفتح. فهذا حديث في قراءة سورة الفتح من النبي صلى الله عليه وسلم عند دخوله مكة. وفيه بيان مداومة النبي عليه الصلاة والسلام لذكر الله عز وجل وهو يسير راكبا على راحلته. وهذا يدل على جواز قراءة القرآن وأنت تسير وأنت راكب، فلا تغفل عن القرآن. فالنبي عليه الصلاة والسلام وهو مشغول بفتح مكة وهو يسير على راحلته لم يشغله ذلك عن كتاب الله عز وجل، فقرأ سورة الفتح، وهي سورة مناسبة للزمن الذي كان فيه، لأنه كان يوم فتح مكة، وكان يقرأها ويرجع في قراءته. قال العلماء كما ذكر عبد الله بن مغفل أنه يمد، إن سيكون في ترجيع في الحلق، الألف يمده فيكون كأنه ثلاث ألفات، الأولى مفتوحة والأخرين على السكون، يرجع بحلقه. طبعا مش نعرف نألف، لكن هو كما ذكر أهل العلم أنه ترديد في الصوت مع تمديد، وليس هو الترتيب بل هو زيادة عن الترتيب، كما ثبت عن بعض الرواة أو تلاميذ ابن مسعود أنهم دخلوا على عبد الله بن مسعود فسمعوه يقرأ القرآن ويرتل ويرجع، يقرأ القرآن ويرتل ويرجع، فدل ذلك على أن الترجيع أمر زائد على الترتيب، أمر زائد على الترتيب، فالترتيب تراجع الحروف مخارجها وحفظ على الغنة، لكن الترجيع تحريك للحرف ولا يخرج الحرف كده هكذا شديد، ولكن يحركه عند خروجه، كما قال عبد الله المغفل أنه ذكر الألف إن هكذا، ومعاوية يقول لولا إن الناس ستجتمع علي لبينت لكم أو لذكرت لكم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم لبينت لكم قراءته عليه الصلاة والسلام. وهذا يكون أيضا من تحسين الصوت، لأن الإنسان هذا يعني فيه شيء من الترنم وفيه شيء من الجهر بالحروف وفيه شيء من الترديد الذي يجعل القلب يتحرك مع هذه الحركة أو مع هذا الترجيع الذي يرجعه القارئ، فيتحرك معه القلب فيؤثر ذلك بقراءته. باب نزول السكينة بقراءة القرآن. وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا ابن خيثمة عن أبي إسحاق عن البراء قال كان رجل يقرأ سورة الكهف وعنده فرس مربوط بشطنين، فتغشته سحابة فجعلت تدور وتدنو، وحمل فرسه وجعل فرسه ينفر منها، فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال تلك السكينة تنزلت للقرآن. وحدثنا ابن المثنى وابن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء يقول قرأ رجل الكهف وفي الدار دابة فجعلت تنفر، فنظر فإذا ضبابة أو سحابة قد غشيته، قال فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اقرأ فلان فإنها السكينة تنزلت عند القرآن أو تنزلت للقرآن. وحدثنا ابن المثنى حدثنا عبد الرحمن بن مهدي وأبو داود قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء يقول فذكر نحوه غير أنهما قال تنقذوا بدل تنفروا قال إيه تنقذوا وهما بمعنى واحد. في هذا الباب حديثين وهو باب نزول السكينة عند قراءة القرآن. والإمام البخاري عنون له بباب نزول السكينة والملائكة فظاهر صنيع البخاري أن السكينة شيء غير الملائكة وإن كان متلازمان، فالملائكة تنزل مع نزول هذه السكينة. اختلف العلماء في تفسير هذه السكينة على أقوال كثيرة لكنهم لم يستندون فيها على شيء، والظاهر أنها شيء من خلق الله عز وجل ينزله الله عز وجل تطمئن به النفوس. إن لم تكن المقصود بها الملائكة فهو شيء يلقيه الله عز وجل وينزله الله عز وجل على عباده الصالحين تطمئن به نفوسهم. وقد يكون لها معاني أخرى على حسب واقع الحكايات، لكن هنا هذا هو معناها. وأما الملائكة فستأتي نزولها في الحديث الذي بعد هذا، الحديث الثاني من هذا الباب، لكن هذا الحديث ذكر نزول السكينة عند قراءة القرآن، وهذه فضيلة عظيمة لقراءة القرآن، فأن يطمئن قلبه وتسكن نفسه وينشرح فؤاده عندما يقرأ القرآن، وهي صفة المؤمنين. الله نزل أحسن الحديث كتابا مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. فهناك لين للقلب، فيبقى القلب سهل منقاد إلى طاعة الله عز وجل. القرآن يؤثر فيه حيث أنه إن أمر بطاعة كانت الطاعة سهلة عليه. ليه؟ لأن السكينة أحدثت في قلبه خشوع. ولذلك تجد أهل الإيمان أهل القرآن يقبلون على طاعة الله عز وجل لا يملون معهم القرآن، خاصة إذا قرأوا القرآن بخشوع وطمأنينة وإحضار قلب، فإن هذا يؤثر في قلوبهم. ولذلك يقول الله عز وجل واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. إذا قلنا وإنها لكبيرة الصلاة، هذا قد يحتمل أن هناك رأي بذلك، قول وإنها أي الصلاة كبيرة إلا على الخاشعين، يعني شقة إلا على أهل الخشوع. أو الاستعانة نفسها الأمر نفسه، واستعينوا بالصبر والصلاة، يبقى الصبر والسكينة شاق، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فالصبر الأمر نفسه للاستعانة واستعينوا، يبقى الاستعانة هذه الذي أمر الله عز وجل بها والتي تشمل الصبر والصلاة شق، هذه الاستعانة شاقة إلا على الخاشعين. وهذا الخشوع يأتي من أين؟ من القرآن. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. هذا القرآن له تأثير في هذه النفوس، السكينة تنزل، وكذلك مجالس العلم تنزل عليها السكينة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا غشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عندهم. فهذه كلها لها تأثير في القلوب. لكن الناس الذين يريدون السعادة ويريدون هدوء البال تجد كل يوم رايحين عند الأطباء النفسيين، والتاني يجي يعالجه يقول له لازم تسمع موسيقى هادية او لازم تروح تصيف في السنة مش عارف على شاطئ البحار، فيمرضه يعطيه داء ولا يعطيه دواء. ولكن أين توجيه أن يجلس الإنسان تحت هذه السكينة؟ طالب العلم إذا خرج من بيته إن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. يعني ماشي مع الملائكة، جالس حواليه الملائكة، ها والملائكة تنادي، بل إن الملائكة تذكر اسمه في الملأ الأعلى، كما قال الله عز وجل: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. حملة العرش، الذين يحملون العرش ومن حولهم، الملائكة اللي حول العرش يذكرون هذا المؤمن، لأنه مطيع لله عز وجل تالي لكتاب الله سبحانه وتعالى. فالذي يهجر القرآن بعيد عن هذه المنازل، وبعيد عن هذه المناطق، وبعيد عن هذه الفوائد والثمار التي هذه أحدها. فهذا الرجل يقرأ سورة الكهف وعنده فرس مربوط بشطنين، يعني بدل ما هو حبل حبلين لقوة الفرس، ها ربط الحبل، ها شطنين جمع مثنى شطن، وهو الحبل الذي يربط به الفرس. طبعا الفرس قوي فهو ربطه بحبلين، ومع ذلك لما نزلت السكينة أخذ ينفر الفرس لما رأى هذه. قال: فتغشته سحابة فجعلت تدور وتدنو وجعل الفرس ينفر منها، فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال: تلك السكينة تنزلت للقرآن. وفي الرواية الثانية فقال: اقرأ فلان فإنها السكينة تنزلت عند القرآن أو تنزلت للقرآن. وقلنا في رواية ثالثة: تنقذ بدل تنفر، ويعني تسب، تنفر يعني تجري، فهي مربوطة، وطبعا الاثنين متلازمين، يعني الفرس حبت تجري طبعا مربوطة بقت ايه تتنطط، ها تسب تنط وتنزل، فهذا المعنى واحد ولا خلاف في النص. واما الحديث الثاني في هذا الباب فقد قال الامام مسلم رحمه الله: وحدثني حسن بن علي الحلواني وحجاج بن الشاعر وتقاربا في اللفظ، قال: حدثنا يعقوب ابن ابراهيم، حدثنا ابي، حدثنا يزيد بن الهادي ان عبد الله بن خباب حدثه ان ابا سعيد الخدري حدثه ان اسيد ابن حضير بينما هو ليلة يقرأ في مربده إذ جالت فرسه فقرأ، ثم جالت أخرى فقرأ، ثم جالت أيضا، قال أصيد: فخشيت أن تطأ يحيى فقمت إليها فإذا مثل الظلة فوق رأسي فيها أمثال السرج عرجت في الجو حتى ما أراها، قال: فغدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، بينما أنا البارحة من جوف الليل أقرأ في مربدي إذ جالت فرسي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ ابن حضير، قال: فقرأت، ثم جالت أيضا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ ابن حضير، قال: فقرأت، ثم جالت أيضا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ ابن حضير، قال: فانصرفت وكان يحيى قريبا منها خشيت أن تطعه فرأيت مثل الظل فيها أمثال السرج عرجت في الجو حتى ما أراها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلك الملائكة كانت تسمع لك ولو ها كانت تستمع لك ولو قرأت لأصبحت يراها الناس ولأصبحت يراها الناس ما تستتر منهم. فهذه مع الحديث السابق يبين أن الملائكة تتنزل كما تتنزل السكينة، والغالب أن الملائكة تكون مع هذه السكينة، أو أن الإنسان يشعر بهذه السكينة بنزول الملائكة. يبقى الطمأنينة تحدث الإنسان منين؟ لما يجلس في هذا الجو الإيماني. ملائكة الرحمن لما تنزل في هذا المكان لابد أن يكون هذا المكان مكان استقرار، مكان هدوء، مكان إخباب للنفس وسكون وطمأنينة، ها، فهذا متلازمين، نزول الملائكة ونزول السكينة. وهنا في شرح الحديث أن أسيد بن حضير، وهذه منقوبة عظيمة لأسيد بن حضير رضي الله تعالى عنه، أن يرى هذه الملائكة وإن جاءت متمثلة في أمثال السرج، لأن الملائكة تتمثل بالأشكال الحسنة، فهي جاءت أمثال السرج يعني المصابيح، جاءت مثل المصابيح في هذه السحابة، سحابة وفيها هذه السرج اللي هي الملائكة. قال بينما هو سيد الحضير بينما هو ليلة يقرأ في مربده، المربد المكان الذي ييبس فيه الطمر، يعني مكان بيجيب الطمر الرطب ويفرشه عشان ينشف، فهذا قال له المربد. إذ جالت فرسه، يعني الفرس أخذت تجول وتحدث أصواتا مرة واثنين وثلاثة، قال فخشيت أن طفأ يحيى، وهو ابنه يعني نايم في هذا المربد، خذ الفرس ويعمل تجول إنها تدوس على ابنه. قال فخشيت أن تطأ، فقمت إليها فإذا مثل الظل فوق رأس، يعني سحابة فوقيه وفيها مصابيح مثل السرج اللي هي المصابيح. قال فعرجت في الجو حتى ما أرى، قعدت تطلع تطلع حتى اختفت عنه. وهذه طبعا كما قلنا ما يثبت أهل السنة أننا نثبت الكرامة، فهذه كرامة سيد ابن حضير، وقد حدثت كرامات كثيرة كثيرة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لكن الكرامة تظهر على يد الرجل الصالح معروف بالصلاح والتقوى، ولا تظهر على وهي أمر خارق، أمر خارق للعادة. وأما ما يظهر من الأمور الخارقة للعادة على أيدي الفسقة والفجرة فهذه ليست كرامة، لأن هي امتحان. مش كل أمر خارق للعادة يبقى الرجل ده من أولياء الصالحين، لا، تنظر في الرجل أولا، انظر في صلاحه، هل هو على عقيدة أهل السنة، هل هو على الإيمان والتقوى، هل يخاف الله عز وجل. فإذا لم يكن على ذلك فإن الذي عليه فتنة، فإن أعظم الخوارق أو من أعظم الخوارق تظهر على يد الدجال. الدجال تظهر على يد خوارق، يقول للأرض، يقول للسماء أمطري فتمطر على طول، أو بالله نزل مطر نزل مطر، يقول للأرض انبتي فتمطر مباشرة، ويمر بالخربة فيقول لها أخرجي كنوزك، طلع الذهب والفضة اللي فيك فتخرج وتتبعه طير وراء، ده بيطلع يطير وراء، كيعاتيب النحل، ذكور ذكران النحل عندما يطير خلف الملكة. كل هذه على يد من؟ على يد فاجر يدعي الربوبية. فهل نقول هذه كرامة؟ أبدا، هذا محنة وامتحان من الله عز وجل. ولذلك قال الإمام الشافعي، وهذا ثابت أيضا عن ليث بن سعد، قال ليث بن سعد: إذا رأيتم الرجل يسير على الماء فلا تأخذوا منه حتى تعرضوه على الكتاب والسنة. قال الشافعي: قصر الليل، إذا رأيتم الرجل يسير على الماء أو يطير في الهواء، مش مزدور على الماء بس، كمان بيطير في الهواء، فلا تقبلوا منه حتى تعرضوه على الكتاب والسنة. يبقى لابد من نعرض الشخص على الكتاب والسنة. ثم إن المؤمن لا يكون سعيه طلب الكرامة، المؤمن مش هو كل عمل يعمل عبادة عشان يطلع على إيده خارق، أنت ما شأنك بهذا؟ ولكن العلماء يقولون الكرامة تأتي عفوا ولا تأتي طلبا، مش ما أنت هم صلي في قيام الليل ولا جيب سبحة وقعد تسبح 100,000 لما الصوفية طبعا عايشين نفس الأوهام دي، أنت تقعد تقول وطوله هيطلع لك ويظهر لك وتعمل لك ايش في تخيلك. لا، الكرامة لا تأتي طلبا وإنما تأتي عفوا. إنما الكرامة التي أعظم كرامة يسعى إليها المؤمن هي الاستقامة. استقامة على طاعة الله من أعظم الكرامات التي يكرم الله عز وجل بها عبده المؤمن، أن يثبته رغم الفتن والمحن والبلاء والعناء، وقد يكون وحيدا فريدا وهو يثبت. هذه كرامة من الله عز وجل، لأنه غيره مع هب الريح أو الريح على طول يطير معه، لكن ده ربنا يثبته. هذا من كرامة الله للمؤمن أن يثبته مع شدة الفتن. ثبت الله الذين آمن، هذا تثبيت، هذه كرامة الله عز وجل. ثم إن الكرامة لا يشترط إن كل مؤمن تظهر على إيد الخوارج، الشرط إنسان يعني إذا لم تظهر على إيد الخوارج فهذا قبح في دينه أو نقص في إيمانه، نقول لا، فليس كل الصحابة ظهرت على أيديهم خوارق، وليست كل الصحابة ظهر على أيديهم كرامات، وهم أفضل الأمة وهم خير القرون رضي الله تعالى عنهم. قال طبعا وسيد بن حضير لما رأى ما رآه ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعرض عليه الأمر، وهذا شأن أهل الإيمان إذا مشكل عليهم شيء أو استبهم عليهم شيء، فأين المرجع؟ الكتاب والسنة، ما فيش حاجة أن الواحد يعني يحللها تحليل عقلي ولا تحليل علمي ولا أي فكر، ولكن لابد أن يرجع إلى الكتاب والسنة. وكذا كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم أي شيء يحدث لهم يبقى يرجعوا للنبي عليه الصلاة والسلام، سألوا النبي صلى الله عليه وسلم مرجع وكتاب والسنة. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ليس موجودا بيننا الآن فقد طرق فينا كتاب الله وسنته صلى الله عليه وسلم، يبقى لابد إيه. ولذلك نعلم يقينا أن الله عز وجل أكمل الدين، عشان الإنسان ما يسمعش أي حاجة يوم يجري وراه، لا، أنا عندنا القرآن والسنة فقط بسهل السلف رضي الله تعالى عنه. إنما واحد يقول لك الكتاب والسنة والذوق والوجه يعني اللي يذوق يمشي بقى خلاص، يعرف من ذاق عرف، اي حاجة يدوقها ولاقيها حلوة يعمل بيها. طب الاول شوف هي من الكتاب والسنة ولا لا، مش اي حاجة اصلبك يطمئن ليها كده من غير ادلة تقول تبقى خير، خد من عبد الله واتكل على الله، صح؟ لازم يكون معاك برهان من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والثاني يقول لك ايه الكشف، برضك عندهم ايه مبدأ تاني اللي هو الكشف. ايه الكشف دوت؟ يعني بيبص في اللوح المحفوظ، يشوف اللوح المحفوظ حاجات ما شافهاش الرسول طبعا، ثم طلعش على اللوح المحفوظ، لكن الشيخ الطريقي ممكن يشوف اللوح المحفوظ، يقول لك الكشف، يعني ممكن الشيخ يطلع من يوم الايام وينكشف للغطاء ويقول لك الحديث المتواتر دوت ده حديث موضوع، ايه الدليل؟ ليه في مين كذاب؟ يقول لك لا مفيش ولا واحد كذاب، كلهم ثقة زي ما بيقولوا في الحديث والظاهر، لكن انكشف للشيخ في المنام، شاف رؤية في المنام ان ده حديث موضوع، يبقى حديث موضوع خلاص، يبقى نسلم كده. فيبقى ده ايه؟ ده طعن في الدين ما استطاعه اهل الكفر، ضياع للدين. عايزين نشتبه بالكشف، عايزين نثبته بالكشف. طب هو الشيوعيين يقدروا يعملوا الكلام ده؟ ولا اليهود ولا النصارى ولا جميع ملل الكفر لو اجتمعت على ان تطعن في الاسلام هذا الطعن لا يستطيع، لكن دول دخلوا طريق تاني، الوالي شاف والوالي عرف والوالي طلع على روح المحفوظ، ودول اتباع كل ناعق ماشيين وراه كل حاجه يقولها ان شاء الله. لكن اهل الايمان لا، لابد ان يعلموا الحق من القران والسنه. فهذا وصيد بن حضير رضي الله تعالى عنه يذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم يساله لأنه يعلم أن الكمال في الدين، كمال في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين. ولذلك بعض الناس يعني أعطى سؤالا أو إشكالية أشكلت عليه في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: لكل أمة محدثون، محدث فتح الدال المشددة مش محدثون، محدثون بإيه؟ اللي هم رواة الحديث الذين يحفظون الأحاديث متونا وإسنادا، لكن محدثون يعني ملهمون. لكل أمة محدثون، فإن يكن في هذه الأمة فعمر بن الخطاب. وهذا السياق يدل على أن المحدثين في الأمم السابقة كثر، وفي هذه الأمة ما فيهاش إلا عمر بن الخطاب. فيقول القائل: كيف وهي خير أمة؟ إذا فيها محدثين كتير ليه؟ وربنا يكرمهم زي ما قال من الأمم السابقة وأكثر. إيه الجواب؟ أجاب على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، قال: أن الأمم السابقة لم تكتمل عندها النعمة محتاجة للمحدثين الذين يقولون القول قبل أن ينزل الوحي، ولكن هذه الأمة لا تحتاج لملهم محدث يقول أقوال. ليه؟ لأن الله عز وجل أكمل الدين. فأي قضية إيمانية اعتقادية فقهية أخلاقية ستجد إيه؟ مرجعها أصولها في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نرجع للحديث، فقال: خشيت أن تطعه، يعني قال وقال يحيى قريبا منها، فخشيت أن تطعه، فرأيت مثل الظل فيها أمثال السرج عرجت في الجو حتى ما أراها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلك الملائكة كانت تستمع إليه. إذا الملائكة تنزل وتستمع، وقد جاء في الحديث إن لله ملائكة سيارة تبحث أو تسأل عن مجالس الذكر. يبقى إيه؟ شوفوا مجالس الذكر، فإذا وجدوها نادوا: ألا هلم إلى بغيتكم، فيأتوا إلى مثل هذه المجالس فيجلسون فيها حتى السماء. والحديث طبعا طويل مشهور معروف. وثبت في الحديث إن العبد إذا استاك ودخل في الصلاة فقرأ القرآن دنا منه الملك حتى يضع فاه في فيه، فلا يخرج منه حرفا من القرآن إلا دخل في جوف الملك. يعني الملك يقرب منا جدا، حتى إن القرآن حروف تطلعها يبقى في فم الملك مباشرة. كل هذا لمحبتهم لكتاب الله. فالملائكة تحب الخير وتحب أهل الخير وتحث الناس على الخير، بل إنها تنادي على أهل الإيمان كما ورد في الحديث: إن للملك لمة وللشيطان لمة. فلمة الملك إيعاد بالحق، فلمة الملك تصديق بالحق وإيعاد بالخير. الملك خليك تصدق انك انت لما تعبد الله عز وجل لك ثواب عظيم ولك اجر جميل، وانه لا يضيع سعيك، فاقبل على طاعة الله عز وجل. يبقى الملك يأتي الانسان ويقترب منه ويحرك همته، هذا معنى لما انه يوحي اليه فيحرك كوامل الخير الذي فيه. واما لمة الشيطان فإعاد بالشر وتكذيب بالحق. وورد في الحديث أن الإنسان إذا نام ابتدره ملك وشيطان. يجي واحد أول ما يخش ينام يجري عليه ملك وشيطان، فيقول الملك اختم بخير، ويقول الشيطان اختم بشر. فإذا ذكر الله طرد الملك الشيطان. الملك يقول له بقى مع السلامة انت ايه ملكت مجال عندنا هنا، يطرده. ويجلس الملك يحفظ العبد كما ورد في الحديث آية الكرسي، إذا قرأ الإنسان قبل أن ينام قال لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان، لا يقربك شيطان ولا يزال عليك من الله حافظ حتى تصبح. فإذا استيقظ قال الملك افتح بخير، وقال الشيطان افتح بشر. فإذا ذكر الله طرد الملك الشيطان. نفس الشيء، يبقى الملك يحب الإنسان الخير، فإن الله عز وجل سخر الملائكة لحب الإنسان. احفظوا له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، يحفظونه من أمر الله. يقول سعيد بن جبير كلما جاء البلاء بالعبد قال له الملك ارجع وراءك، حتى إذا جاء قضاء الله عز وجل أو قدر الله فرقاه الملك. فملائكة تحفظ العبد، ملائكة تكتب أعمال العبد، ملائكة تأتي لأعمال الخير، تحب مجالس الذكر، تحج وتصلي وتحضر مجالس القرآن. لكن الكرامة التي ظهرت لأتيد بن حضير أنه رآها وهنا يقول له النبي صلى الله عليه وسلم ولو قرأت لأصبحت يراها الناس ما تستتر منهم، يعني الناس يطلعوا يشوفوها. وقال الإمام النووي أن التحقيق أنه قد يرى بعض الناس الملائكة، طبعا لا يرونها على صورة حقيقية لكن على صورة متمثلة بصورة حسنة. والمقصود ببعض الناس الصالحين أهل القرآن وغيره، ويمكن بعضهم يقيد ذلك في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، بعضهم يقيد هذا في زمان النبي عليه الصلاة والسلام لأنه لم يثبت، يعني النبي عليه الصلاة والسلام أشار أن هذا يستمر، قال هذا حدث في وقت مخصوص كما يقول حافظ ابن حجر لعبد مخصوص في وقت مخصوص لقراءة مخصوصة، ولو كان الأمر كذلك لظهرت لكل إنسان، لكن لا شك أنها تدنو، مش شرط أنها ترى، لكن قد تنزل في هذه السحابة. لكن مسألة بقى نشوف أو ما نشوفش مسألة أخرى. يعني هنا أمران، الأمر الأول نزول الملائكة عند قراءة القرآن، فهذا يحدث كثيرا وكما ذكرنا أكثر من حديث. الأمر الثاني هل يلزم من هذا النزول الرؤية؟ لا يشترط أن كلما تنزل ملائكة الناس تشوفها، وإن كان هذا حدث لسيدنا الحضير هذه كرامة له، إذا مش شرط كل قارئ يرى نزول الملائكة، لكن تشعر بالجو الإيماني ويستشعر بهذه السكينة التي ذكرت في حديث البراء وفي حديث قصير بن حضير. طيب نكتفي بهذا القدر، وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رجل عليه أيام من رمضان، هل يجوز أن يصوم في شوال بنية رمضان ونية شوال يجمع الصيام نيتين؟ هذا يعني يقول به الشيخ الألباني رحمه الله. الشيخ الألباني يذهب إلى أنه إذا كان عليه صيام أو خاصة هذا يحدث كثير للنساء، لأن غالبا يكون في عندها أيام نفاس أو أيام حيض، فيجوز أن تجمع النيتين بنية واحدة. يرى الشيخ الألباني جواز ذلك، وإن كان يعني في المسألة نظر، لأن الحديث من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال فلا بد أن يكمل رمضان كله، فإن كان عنده أيام يكملها أولا ثم يصوم اللي هي 6 أيام من شوال، إلا إذا تزاحم الوقت، يعني واحد عليه أيام كتير من رمضان، ممكن امرأة قالها النفاس في رمضان كله 30 يوم، هنقول لا ثم إيه 30 يوم شوال، رقم شوال كمان في يوم العيد، ويمكن يطلع رمضان 30 وشوال 29، يبقى كده إيه بقى 27 يوم بالنسبة لك شوال، وصلها 3 أيام، يبقى تزاحم عليها الوقت، يبقى 6 الأخرى ممكن تتداخل فيها النية، لأن الوقت تزاحم هنا، لكن إذا كان هناك فيه ساعة في الوقت فالأحوط والأبرأ للذمة أن يصوم الأيام التي عليه أولا ثم يقضي 6 أيام من شوال، والله أعلم. لا لا عليها أقول أخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أقسم بالله إني أحبك في الله، أحبك الله الذي أحسنني فيه، ثم يقول أنا شاب متيسر الحال الحمد لله ومتزوج وعندي 3 أولاد وأرغب بشدة في الزواج مرة أخرى. طبعا احنا نتمنى لكل كده ليك أنت بس، أسأل الله عز وجل لك التيسير وهذا خير ولك في ذلك ثواب عظيم، و يعني كثير من أهل العلم يرى أن الأصل في الزواج التعدد لقول الله عز وجل فانكحوا ما طاب لكم من النساء 2 3 4، والاستثناء عند الواحدة، وفي نساء تحت النهاردة ولا فيه؟ أظن أنا أفوش في درس النهاردة، النساء أظن أنا أفوش في درس النهاردة، فيش حد تحت. ثم قال الله عز وجل فإن خفتم ألا تعديلوا فواحد، طبعا لو قلنا مين خواف دلوقتي كله يرفع إيده، كل الرجال دلوقتي خوافين، حدش إيه يقدر يقول أنا عد خواف، احنا قلنا الأصل التعدد. ليه الخوف ده جه منين؟ لأن المخالفين فهموا للناس إن كلمة العد فهموها لهم كلمة غلط، يقول لك لو جبت لي كيلو موز لازم تيجي تدي كيلو موز، طب افرض ثاني ما تاكلش الموز تعمل لها ايه؟ لو جبت ديت جلابيه لازم تجيب لي جلابيه، طب ما يمكن الثانيه الدولاب بتاعها مليء ودي خلاص لو ما خدتش تلبس الجلابيه هتبقى عريان. المقصود يا اخوانا بالعدل الكفايه، يعني لا تميل بدي كل طلباتها مجابه ودي ايه؟ ما تديلهاش حاجه مجوع ديت ومشبع ديت بل مشبعها ومديلها الزياره كمان، يبقى ايه ده العدل؟ المقصود انك تكفي تنفق على هذه وتنفق على هذه على حسب الحاجه، يمكن دي تحتاج النهارده حاجه دي مش محتاجها ودي تحتاج النهارده حاجه مش محتاجها، فتعتبر كل واحده مستقله في نفقاتها وحاجتها، لكن لا تميل الى واحده وتترك الثانيه في المبيت والنفقة ونحو ذلك. وأما المحبة القلبية فهذا أمر بيد الله عز وجل، وهذا الذي قاله برضك بعض الناس عشان يشككوا في الأمر، ربنا يقول لك إيه ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصت، يا ما تجمعش لك يعني هنكذب القرآن بعضه بعضا، ها فربنا سبحانه وتعالى ذكر العدل في آية وقال في آية أخرى لن تستطيع أن تعدل، يبقى العدل دوت غير العدل له، العدل الممكن هذا ما يملكه الإنسان، هذا ما يملكه الإنسان، فهذا عدل ممكن النفقة والقسط والمبيت، وأما العدل غير ممكن والذي لا يملكه الإنسان الميل القلب بشرط ألا يظهر المرأة المعلقة متزوجة مش متزوجة يعفها وهو غير واجب عليه، الجماع غير واجب إلا عند الحاجة، لكن لا يترك الأمر يتركها هكذا كالمعلقة حيث أنه لا يعفوها بالمرة، فهذا طبعا فيه إضرار بالمرأة. وغير ذلك يعني من الشبهات التي يرددها من يحارمون التعدد، وأقول لو أن في التعدد هذه المنقوبة الواحدة لكفى به، لكفى بهذا الأمر، وهو أنك تخالف ما عليه النصارى الذين قيدوا الأمر في وحدة، طب هو شركة الحياة خلاص لبس الدبلة بتاعتها، وزي ما سألت الدبلة دي ما هي مسألة غاية من كده، حطت الدبلة خلاص اتحبس واتحبس، ودلوقتي بسرعة شهر الدبلة يقول صحيح المحنة الله يقول لك عشان ضعف الناس خطبت. طيب هي اتخطبت ما حدش يبص لها تاني، طب وهو اتخطب هو كمان، طب ما هو ممكن يتجوز أربعة يحط أربعة دبل ما هم عايزين واحدة بس، لا دي لبس دبلة ما حدش يبص لها، يعني حتى فيها قلة أدب، يعني معناها مش عارفة دبلة يمشي ورايا غدا وعكس وشوف، فهي ايه مالهاش المسألة مخالفة لما عليه دين النصارى. ثم إن في التعدد احسن النية فيه في إخسار الذرية، احنا نيجي نتكلم ونيجي اخ يتجوز يقعد يقول فوائد الزواج ونية الزواج إخسار الذرية، إخسار الذرية دي في واحدة بس ولا في واحدة وفي اثنين وفي ثلاثة وفي أربعة؟ فهذا من يعني النوايا التي يقصدها الإنسان. فيعني الأخ إن شاء الله تعالى أنه متيسر الحال وربنا يغفر له، فلا بأس أن تسرع في هذا الأمر وبارك الله فيك. وطبعا يقابلك بعض المشدات من الزوجة الأولى، وهذا أمر جبلي، يعني لا تقابل هذا بعنف، ولكن محتاج منك إلى شيء من الرفق، لأن الجبلة عند المرأة زي ما أنت في جبلتك التعدد، هي أيضا في جبلتها الغيرة، يعني تريد أن لها زوج وزوجها فقط، لا يشاركها امرأة أخرى. ففي هذه الحالة يعني ارفق بها واصبر وذكرها بكتاب الله وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وفي بعض الشرائط يعني كده الشيخ أبو إسحاق وغيره تكلم في هذه المسألة، لا بأس أن تسمعها مثل هذا، والله عز وجل يعني يهديها ويثبتها، وادعو الله لها كثير. ما حكم اعتكاف ليلة العيد؟ يعني ايه حكم اعتكاف ليلة العيد؟ مش عارف ما هو السؤال، يعني ما معنى السؤال، يعني لا بأس. النبي عليه السلام يعني اختلف اهل العلم متى يخرج المعتكف من معتكفه، متى يخرج المعتكف، اختلف العلماء على قولين، فبعضهم يرى انه يخرج من معتكفه في صبيحة يوم العيد، يعني فجر يوم العيد الى المصلى، وهذا يدل على انه معتكف ليلة العيد، يعني على هذا الرأي على هذا القول انه يعتكف ليلة العيد لا بأس. والرأي الاخر يقول انه يخرج عند غروب الشمس لاخر يوم. أسأل الله عز وجل أن تقبل مني ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعلنا إياكم من الذين يتبعون القول فيتبعون أحسنه. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن شاء الله غدا كتاب الجنائز، عشان إحنا خلصنا كتاب الصلاة نبدأ كتاب الجنائز من كتاب تمام المنة. الحديث اللي هو من أحيا ليلة العيد أحيا الله قلبه يوم تموت الخلوف، هو حديث موضوع ملوش دخل بالمسألة.